أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصل يا ربي على خير خلقك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. يقول الشاعر: فحاله إن لم يكن مرددا وليس منكرا فلن يؤكد، وإن يكو مرددا وطالبا فيحسن التوكيد فيه غالبا، ولو يكون منكر الإخبار يلزم قدر حالة الإنكار. بتعبير المصنف، المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض. احنا غايتنا شنو غاية المتكلم؟ غاية المتكلم هو إيصال المعنى إلى ذهن السامع من حيث الإفصاح والبيان والإيضاح، إنه أنا أوصل للمعنى بعبائر جزيلة تفي بالغرض وتكون بينة وواضحة وفصيحة. هذا المقدار اللي هو واجب علي أو من جهتي أنا كمتكلم تجاه المخاطب. في بعض الأحيان يجب على المخاطب أن يراعي حال المتكلم، أن يراعي حال المخاطب. كيف؟ إذا ما جئنا إلى المتكلم نرى أن المتكلم لابد أن يضع نصب عينيه قاعدة مهمة، وهي الإفصاح والبيان. لابد يوصل مراده بشكل جلي وواضح وبين المن إلى المخاطب. إذا جينا للمخاطب سنجد أن المخاطب على ثلاث حالات. مرة يكون المخاطب اللي أريد أسولف وياه خالي الذهن، هو جاي مباشرة يريد فقط يسمع مني، لا هو متردد ولا هو منكر ولا هو يجادل، هو خالي الذهن فارغ الذهن، فيريد فقط أن أكلمه أن أخاطبه فيسمع مني مباشرة. في هذه الحالة اللي هم يعبرون عن الأسلوب الابتدائي، أظن يعبر عن الضرب الخبر الابتدائي، عبر ما شئت، الخبر الابتدائي. هذا الخبر الابتدائي هذا حتى ما يستحسن بالتأكيد. مثلا أتقول: القناعة كنز لا ينفد، خلاص من دون أي تأكيد، رواية أظن على أمير المؤمنين عليه السلام: القناعة كنز لا ينفد، من دون أي مؤكد، حتى ما يستحسن التأكيد. لما؟ لأن هو المخاطب خالي الذهن فارغ الذهن من ناحية الرد ومن ناحية يعني من ناحية التردد ومن ناحية الإنكار، ما عنده لا تردد ولا إنكار ولا أي شيء. وبهذه الحالة ما يستحسن أن نتأكد للكلام، كما مثلا في قوله تعالى، قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا قسم ولا أكد ولا أي شيء، أخبر عن أمر واقع وحاصل خارج، وهو مباشرة هذا المخاطب الخالي الذهن مباشرة يعتقد به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن يكون المخاطب، هذه حالات المخاطب، أن يكون المخاطب مترددا في الحكم، عنده فتح حكم معين، مثلا زواج زيد، إكرام علي، متردد في الأمر، يطلب منك أنت المخاطب أنه تبين له الحقيقة، يريد معرفة الأمر. هنا يستحسن أن تؤكد له الخبر. لما؟ لأنه متردد، هو الآن ما يعرف أنه هل فعلا تزوج زيد أو لا. تقول: إن زيدا لم، حتى لعله لم يتزوج، ما يحتاج مؤكد واحد، إن زيدا تزوج، إن عليا شجاع، خلاص، لأنه متردد في شجاعة علي وعدم شجاعته، إن عليا إمام معصوم، متردد أن أمير المؤمنين هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله أو لا، فحال تردد مو منكر هو، تقول إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذا الإلقاء من قبل المتكلم إلى المخاطب يستحسن أن يؤكد. لما؟ لأن المخاطب متردد في الحكم اللي هو يعبرون عنه الخبر الطلبي. لما طلبي؟ لأن هو المخاطب يطلب معرفة الحقيقة ومعرفة الأمر. الحالة الثالثة لا، إذا كان المخاطب منكرا، طبعا هذا المبحث جدا مفيد عمليا مو فقط علميا، حسب حال اللي تقعد وياه وتسولف وياه. مرة يكون المخاطب إنسان بسيط، ومرة يكون إنسان شابته شبهة ما فسبب هاي الشبهة تردد، ومرة إنسان منكر للدين، منكر لحق الدين وفضل الدين على الناس، منكر لجهود المتدينين، منكر لكذا. هذا الشيء يحتاج الحالة الثالثة اللي هي الإنكار. يجب هنا مو يستحسن، يجب أن يؤكد له الخبر. أقول إن الدين نافع بحسب حال إنكاره. ومرة شو أقول؟ أقول والله إن الدين نافع. ومرة يحتاج أكثر، أقول والله إن الدين لنافع، فحسب إنكار درجة إنكار المخاطب. فهنا في هذه الحالة، الحالة الثالثة، يجب تأكيد الخبر. هذا تمام الكلام فيما أراد قوله المصنف في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. الراعي حالة المخاطب، المخاطب خالي الذهن، المخاطب متردد، المخاطب منكر، الأخير اللي هو يسمونه الخبر الإنكاري، أنه باعتبار هذا المخاطب منكر. قال حسب حال إنكاره، مرة بالتأكيد من دون دليل يكتفي. تقول مثلا إن فلان متدين يكتفي، إنكاره بسيط. ومرة لا، إذا ما تقيم للدليل وتأتي بأكثر من مؤكد ما ينفع معه، فبحسب حال الإنكار. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، حيث كان الغرض واضح. هذا واضح إجمالا. قال حيث كان الغرض من الكلام الإفصاح، يعني للمعنى الذي يريده المتكلم، والإظهار لهذا المعنى بالألفاظ، يجب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته ويعطيه ما يناسبها من العلاج. فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عنها لئلا يكون عبثا، ولا ناقصا عنها لئلا يخل بالغرض. ما هو الغرض؟ وهو أي الغرض الإفصاح والبيان، والملقى إليه الكلام وهو المخاطب له ثلاث حالات، يعني تختلف باختلاف أحوال المخاطب. أولا، إما أن يكون اسم يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم، وفي هذا يا حكم الحكم الذي سينصب من خلال الخبر، سيحصل عليه من خلال الخبر الذي سألقيه إليه، وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة إلى التوكيد. نحو نقطة شارحة، أخوك قائم وما أبوك حاضر، جملة إثباتية جملة إثبات ونفي، كلاهما من دون أي مؤكد، لأن هو ما يدري أصلا، ما كان يعلم بالحكم أصلا اللي هو قيام أخيه ومجيء والده. وكما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما في سورة الكهف آية 46، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. شر الناس، ايش قد الناس بها شر؟ شر الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، يعني تعبيرنا يقول شريد انطوه شريد، يعني تشوفونه شر.
لأن هذا بيسكت، فهذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس. وكما في قول أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الزهد إخفاء الزهد. أفضل أنواع الزهد ألا يبين الإنسان للناس أنه زاهد، أفضل أنواع الزهد هو إخفاء الزهد. المال والبنون، تذكرون هاي الآية؟ ليش البنون مفتوحة مع أن المال مضمومة؟ أحسنت، لأنه ملحق بجمع مذكر. ما الفرق بين المال والأموال؟ والأموال لا، وهو الصحيح. المال الملك،
أي مطلق،
أي مطلق الملك.
والأموال هي النقود،
لا، الأموال اللي هي الممتلكات. شنو يمتلك الإنسان؟ اللي هي أحد مصادق الملك. الملك عام يشمل المال وغير المال. أما الممتلكات، ممتلكات خاصة تكون داخلة تحت عنوان الملك العام. قال ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا، يعني يلقى بداية إلى المخاطب. ثانيا، وإما أن يكون مترددا. من هو الذي يكون متردد؟ المخاطب. إذا كان متردد ما هو الحال؟ قال وإما أن يكون مترددا في الحكم، يعني في الخبر. من يعرف، سؤال، من يعرف أن المخاطب متردد بالحكم؟ يعني من خلال القرائن، من خلال كلام السابق، لعل كلام السابق يشير إلى أنه كان متردد، يعلم إما من خلال القرائن أو من خلال كلامه السابق. وإما أن يكون مترددا في الحكم طالبا لمعرفته، فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه. لماذا فارزة منقوطة؟ تقوية، مفعول من أجله، تقوية للحكم، يعني في ذهنه، ليتمكن من نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره. طبعا هنا هذا أنه يستحسن التأكيد، هذا رأي المشهور. لكن عبد القاهر الجرجاني يقول استحسن التوكيد للمتردد الذي يرجع أحد الطرفين وكأنه ينكر الآخر، فيؤكد له بخلاف الشاك. يقول كأنه هذا المتردد استحسن التوكيد للمتردد اللي يرجع أحد، يرجح أحد الطرفين، مو للشاك اللي ما يرجح أي طرف. هنا قال أنه يستحسن التأكيد كأنه متردد، يعني شاك بأحد الطرفين. الجرجاني يقول لا، يستحسن التوكيد للي يرجح أحد الطرفين. حتى يسوي كأنه ينكر الآخر، فيؤكد له بخلاف الشاك الذي استوى عنده الأمران، فلا داعي لتأكيد الحكم له، بل شأن شأن خالي الذهن. الجرجاني يقول أن الذي الشاك المتردد يعني مرجح لأحد الطرفين، هذا يستحسن أن نؤكد له. أما الشاك اللي ما يرجح ولا طرف من الأطراف، مثابة خالي الذهن، هذا أصلا ما يستحسن أن يؤكد له. قال نحو إن الأمير منتصر، هذا متردد هل أن الأمير انتصر أو لا، فماذا قال؟ إن الأمير منتصر، فأكد له الكلام بإن. ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا، لكون مسبوقا بمن؟ لكون مسبوق بالطلب، أنه المخاطب طلب معرفة الأمر. الثالث، وإما أن يكون أي المخاطب منكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خلافه، مو فقط منكر بل معتقد خلافه، فحينئذ فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفة. نحو إن أخاك قادم، هذا مؤكد واحد، إن فقط إن، أو إنه أي أخاك لقادم، مؤكدين، الحرف مشبه بفعل إن ولام الابتداء المزحرقة اللي هي لقادم، أو والله إنه لقادم، ثلاث مؤكدات. لفظ الجلالة القسم والله وإن واللام، أو لعمري إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لعمري تأكيد بالقسم لعمري وإن. ويسمى هذا الضرب من الخبر إنكاريا. لما يسمى إنكاري؟ لكون أحسنت، لكونه مسبوق بالإنكار، كما في قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إذ كذبوا في المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون. في الثانية ماذا قالوا؟ إنا إليكم لمرسلون. فإن زائد اللام زائد الجملة الإسمية، أيضا الجملة الإسمية بحد ذاتها تأكيدية. وكما في قول الأمير عليه السلام والله لأنا أول من صدقه، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول والله يقسم لأنا أول من صدقه. فأمير المؤمنين عليه السلام يأتي بمؤكدين. واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون في النفي أيضا. مثلا أقول والله، ما مثلا ما المقتصد بمفتقر، فجئت بالباء التأكيدية الداخلة على خبر ما الحجازية التي بمعنى ليس بمقتصد. ومرة أقول والله ما المستشير بنادم، فهنا والله اللي هو القسم والباء الداخل على خبر ما الحجازية التي بمعنى ليس. فالحال هو الحال أنه إذا كان في حالة الإثبات أو في حالة النفي. الآن تنبيهات، المصنف يذكر ثلاث تنبيهات أو أربع تنبيهات، أربعة تنبيهات، أربعة في طبع تجلعتكم أنتم، خمس تنبيهات، أربعة، أربعة تنبيهات. التنبيه الأول يذكر المؤكدات، التنبيه الثاني يذكر ما يخرج عن هذه الأضرب والأنواع الثلاثة، لعله خطأ مطبعي راح أبينه. الثالث أنه بين الأقسام، والرابع أنه يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته. هذه التأكيد أنه الوحدة من العلل والغايات البلاغية. أما المؤكد، عفوا التنبيه الأول، قبل التنبيه الأول بالتالي نحتاج باللفظ إلى مؤكدات لفظية. إحنا وهالمستوى أنه نحتاج إلى المؤكد اللفظي إذا كنا في مقام اللفظ، أما إذا في مقام المعنى إثبات معنى يمكن أن يكتفى بالمؤكدات المعنوية. أما حتى المؤكدات المعنوية مرات يكون لفظية، فإذا تذكر نفسه عينه أجمع أكتع أبتع كل عام كافة خاصة، هكذا مؤكدات سمونا معنوية لكن بالتالي ألفاظ. فسواء كان هذا المستوى المعنوي أو اللفظي هو يحتاج إلى مؤكد لابد أن يؤكد له. أما التنبيهات، أولا ما هو التنبيه؟ ما هو تعريف التنبيه؟ حينما يقال تنبيه هو ما هو التنبيه؟ التنبيه هو زيادة معلومة أو بيانها، فهو إما للتفصيل يعني لتفصيل ما ذكر سابقا إجمالا، أو لذكر مطلب مهم لم يذكر قبل. فهو إما أنه أنت الآن تفصل معلومة قد مضت، أو تذكر أمرا مهما لم يذكر قبل. التنبيه الأول يذكر فيه المصنف أنواع المؤكدات. الآن تسأل سؤال، تقول تفضلتم وقلتم أنه الكلام مع المخاطب حسب حال المخاطب، إذا كان متردد يستحسن له التأكيد، إذا كان منكر يجب له التأكيد، وحسب حال إنكاره قوة وضعفه بمؤكد بمؤكدة، أقول أنا ما عرفت من هي ما هي المؤكدات في الجملة. الآن إذا أريد أؤكد كلام لشخص ما منكر مثلا، ما هي المؤكدات التي أؤكد بها الكلام؟ في التنبيه الأول سيذكر المصنف بعض أو أغلب التنبيهات، يعني عفوا التوكيدات التي يمكن أن يؤكد الكلام بها. الآن بمن نؤكد الكلام؟ قال المصنف تنبيهات الأول لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها سيذكر المصنف أشهرها اللي هن 14 مؤكدة. الأول إن، كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. فجاءت الجملة مبتدئة بإن، وكما في قوله تعالى مثلا إن الله غفور رحيم وغير ذلك. المؤكد الثاني هو أن، كلاهما حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد. أن كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنما، إيش على ما أظن الآية، أنما إلهكم إله واحد، بس هي قبلها إن، لأن هي فيها لا لا الآية بها يعني إن وأن في آية واحدة. مثلا نعلت الله على الشيطان، الآية ما أذكر وين يعني قرأتها، بس هي الآية جميلة باعتبار بها إن وأن في آن واحد. أي بالتالي سمو مهم الآية بخصوصها. أي ثالثا هذا المؤكد الثاني اللي هو أن. ولام الابتداء، لام الابتداء تأتي لتأكيد مضمون الجملة. لام الابتداء ما تأكد الكلمة، تأكد مضمون الجملة. مثلا كما في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف لام ليوسف
إن الله لا يستحي أن يضرب،
لا لا إن إي إن إي بس أن، لا الثاني هاي أن مو إن، لا الآية هاي أن أريد أن الآية القرآنية أنما، أنما إلهكم على ما أظن، أنما إلهكم إله، أنما خلي أتأكد. مثلا ولا يحسب، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كما في آية 178 من سورة آل عمران. شوف أنما وإنما، فإن وأن كلاهما يرحمكم الله. فهذه هي إن وأن ولام الابتداء وضحناه. وأحرف التنبيه، ما هي أحرف التنبيه؟ الهاء وألا وأما، كلها أحرف تنبيه، كقوله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا أي تنبيهية تفيد التوكيد. والقسم، القسم واضح كما قلت مثلا كقول أمير المؤمنين عليه السلام والله لأنا أول من صدقه، فالقسم بلفظ الجلالة. ومنها أيضا نوناء التوكيد، نون التوكيد سواء كانت يعني نوناء التوكيد يا هنا نوناء التوكيد الثقيلة والخفيفة. ومنها الحروف الزائدة ك كتفعل واستفعل. ستأتي وسيأتي إن شاء الله تعالى أن أحرف الزيادة لعله 9 كلمات أو جمل تجمع أحرف الزيادة، أحرف الزيادة 10، على أشهر كلمة لجمعها سألتمونيها، أو اليوم تنساه، أو أمان وتسهيل، أو هل نمت يا زيد، أو هيجي تأمين وتسهيل. بالتالي أكو فد عدة كلمات تجمع حرف الزيادة. الآن في محل كلامنا تفعل اللي هي التاء والعين المضاعفة، واستفعل الأليف والسين والتاء، هذه أيضا أحرف الزيادة بحد ذاتها، مثلا استخرج، ومثلا تدحرج على وزن تفعل، هذه بحد ذاتها الزيادة هي تدل على التأكيد. والتكرير اللي هو تكرير الجملة يعني للإسناد، هسه تكرير للأحرف أو تكرير للكلمات، مثلا كما في قوله تعالى إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فهذا تأكيد الجملة، تكرار الجملة بحد ذاته هو يكون مؤكد من المؤكدات. وقد التحقيقية الداخلة على الفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. وأما الشرطية كقوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآية، وأما الذين آمنوا، فهنا أما تفصيلية شرطية تفيد التوكيد. وإنما وضحنا في أكثر من آية إنما وأنما، إنما وليكم الله ورسوله، إلى آخر الآية. هلا هي بإضافة ما الكافة المكفوفة. واسمية الجملة يعني الجملة الاسمية، الجملة الاسمية بحد ذاتها علي شجاع، هي بحد ذاتها هاي علي شجاع مبتدأ وخبر، هي جملة اسمية، هي مؤكد بحد ذاتها. وضمير الفصل وهو الضمير الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما كان أصلهما مبتدأ وخبر، وتقدم عندنا في النحو لعله في قطر الندى ضمير الفصل وبينا وبين الفرق بينه وبين ضمير الشأن، كما في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا أقل، أنا، فهذا ضمير الفصل أنا. إن هي إلا صيحة، إن هي وإن الذي الفصل لا ما يصير إن إلا صيحة واحدة، إذا رفعناها مضمير الفصل بحيث إذا رفع من الجملة لا يؤثر على المعنى، لا، أولئك هم المفلحون، لباس التقوى ذلك خير، فكل هذه ضمائر فصل. وتقديم الفاعل المعنوي نحو الأمير حضره، أصلها حضر الأمير، لكن قدم الفاعل المعنوي اللي هو مبتدأ هنا، قدم لي أن يكون مؤكدا حتى يؤكد الجملة. واضح؟ التنبيه الثاني، التنبيه الثاني هو أنه، هذا التنبيه مهم، هو أنه في بعض الأحيان، إحنا شنو الآن قلنا قبل قليل، ذكرنا أن الخبر يلقى لأحد 3 أغراض، يعني سموا أغراض، عبر أن حال المخاطب على 3 أقسام، على 3 أقسام، على 3 أحوال المخاطب، إما يكون خارج ذهن، وإما يكون متردد، وإما يكون منكر. الآن سنتعامل مع المخاطب بالمقلوب. شلون بالمقلوب؟ يعني أجي إلى مخاطب خالد ذهن أنزل
هذا المخاطب الخالي الذهن منزلة المنكر، وأجي أؤكد له بأكثر من مؤكد. ومرة أجي إلى المتردد اللي هو يستحسن له التأكيد وما أؤكد، ومرة أجي إلى المنكر اللي هو يجب التأكيد وما أؤكد أصلا، أنزل منزلة خالي الذهن. فما الداعي والغرض البلاغي إلى أنك مرة تنزل العالم بفائدة الخبر أو بلازم الفائدة، أو العالم بالفائدة وبلازم الفائدة، تنزل منزلة الجاهل؟ هو يعلم بالخبر ومتيقن من الخبر، أنت تنزل منزلة الجاهل. ومرة تنزل خالي الذهن منزلة المتردد، معناه مو متردد هو خالي الذهن. ومرة تنزل خالي الذهن منزلة المنكر، ومرة ننزل المتردد منزلة خالي الذهن، ومرة ننزل المتردد منزلة المنكر، ومرة المنكر منزلة خالي الذهن، والمنكر منزلة المتردد. فهذه سبعة أحوال. يعني ايش راح يصير الترتيب؟ الحالة الأولى هي طالعة مو محل كلامنا، يعني ويا موضوعنا لليوم. الحالة الأولى انه احنا عندنا، اذا تذكرون عندنا الفائدة ولازم الفائدة، تذكرون إلقاء الخبر الغرضين الأساسيين، إما أنه إحنا نريد فائدة المخاطب فائدة لم يكن يعلم بها سابقا، وإما لازم الفائدة، أنا أريد أقول له أنه أنا أعلم مثل ما أنت تعلم وأخفيت هذا الأمر عني. هسه إما أنه أنت تنزل العالم بالفائدة أو بلازم الفائدة أو العالم بهما معا منزلة الجاهل، هذه الحالة الأولى. بقية الحالات الستة إحنا شعدنا، عندنا خالي الذهن ومتردد ومنكر. حالة الأولى تأتي إلى خالي الذهن تنزل منزلة المتردد، الحالة الثانية نفس خالي الذهن تنزل منزلة المنكر، خلاص هاي صار حالتين. نروح إلى المتردد، المتردد مرة تنزل منزلة خالي الذهن ومرة تنزل منزلة المنكر، هاي أربع حالات. نروح للمنكر، المنكر مرة نزل منزلة خالي الذهن ومرة نزل منزلة المتردد، هاي كم حالة صار؟ أيضا حالتين، صار ست حالات. لازم الفائدة سبعة. الغرض البلاغي شنو؟ ما هو الغرض؟ احنا يقينا انت من تنزل واحد خالدين تنزل منزلة المنكر وتجي تأكد له ووجوب التأكيد عليك، هل اقول ما الغرض، ما الداعي البلاغي الذي دعاك ان تنزل خالي الذهن منزلة المتردد او منزلة المنكر وهكذا البقية؟ يقول لي كل واحدة من هذه الحالات داع بلاغي دعاني انه هو خالي الذهن، واجيب واكد له بالمؤكدات. ما هي الأغراض؟ نقرأ المقدار. قال الثاني يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة. يا هنا الأضرب الثلاثة السابقة اللي هو الابتدائي والطلبي والإنكاري. معدنا أولا، الأول سميناه ابتدائي، الثاني طلبي، الثالث إنكاري، اللي هو خالي الذهن والمتردد والمنكر. يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال. في الهامش الأول يقول اعلم أن الحال، تقدم عندنا الحال صفحة 41 إذا تذكرون، بينا شنو الحال. هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما سوى، بكيفية ما، سواء أكان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم، كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل. وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة، هناك كان بكيفية ما الحال، أما ظاهر الحال بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع، فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال، وليس كل كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره أي ظاهر الحال. قال وقد تقتضي الأحوال، لمن الأحوال؟ أحوال من؟ للمخاطب. العدولة عن مقتضى الظاهر ويورد الكلام على خلافه، خلاف الظاهر، لاعتبارات يلحظها المتكلم. يعني شو الاعتبارات؟ يعني نكات بلاغية،
نكتة بلاغية دعته إلى أن يعدل من هذا الحال إلى ذاك الحال. أولا الحالة الأولى يجب ترك التوكيد، منها تنزيل العالم بفائدة الخبر المتقدمة أو لازمها، لازم الفائدة اللي هو يريد أن يقول للمخاطب أني أعلم ما تعلم ومع أنك أخفيت عني الأمر، أو بهما معا، يعني أيضا عالم بالفائدة وبلازم الفائدة، منزلة الجاهل. هذا العالم بالخبر وكذا ينزل منزلة الجاهل. ما الغرض البلاغي؟ قال هذا لاحظوا، هذا الغرض البلاغي الذي دعاه لعدم جريه، أي المخاطب، على موجب علمه، يعني يعمل على خلاف علمه، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل، كقولك لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي. الصلاة واجبة، بس تقول الصلاة واجبة، توبيخا له على عدم عمله بمقتضى علمه، وكقولك لمن يؤذي أباه، يؤذي أباه، هذا أبوك، بس تقول له هذا أبوك، بالتعبير الدارج مو هذا أبوك، تقول مو هذا أبوك، هذا أبوك أنت، هو شنو حاله؟ هو يعلم لو ما يعلم أن هذا أبوك، يعلم بالفائدة ويعلم بلازم الفائدة، فبعد أنت ليش تنزل منزلة الجاهل؟ يقول لأنه لم يجري عمله على وفق علمه. وكقول الفرزدق في حق الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هو من سأل هشام، لعله بن عبد الملك، من سأل هو يعلم أنه الإمام زين العابدين، فالفرزدق نزل منزلة الجاهل. لأنه ليش؟ لأنه لم يجري بعمله وفقا لعلمه، يعني ما جرى، ما طبق العلم على الواقع العملي، كأنه أنكر الإمام عليه السلام. طبعا هذا بالموازين الشعرية إهانة كلش عالية، أنه أنت تقول له، كأنه يريد يقول له الفرزدق، يقول له هشام، يقول له أنت فد واحد جاهل كل شيء ما تعرف، يقينا على مقربة. فبالتالي نزل منزلة الجاهل. وكقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول استعدوا للموت فقد أضلكم، يعني قربة منكم، ماكو واحد ما يدري بالموت أن الموت قريب منه، لكن يقول أنتوا عملكم ما يتوافق ويا علمكم. ثانيا، ومنها تنزيل الآن الحالات الستة البقية اللي هن خالي الذهن إما متردد وإما منكر، المتردد إما خالي الذهن وإما منكر، المنكر إما خالي الذهن وإما متردد. ثانيا، هنا يستحسن تأكيد الخبر له. قال ومنها تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، هذه العلة البلاغية. لاحظ إذا تقدم هذا الاعتبار الداعي البلاغي لخروج الكلام على مقتضى الظاهر، إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لما تقدم الكلام في الكلام ما يشير إلى الحكم، إلى أنه شنو إن النفس أمارة بالسوء، ماذا قال؟ أكد، قال إن النفس لأمارة بالسوء. قال فمدخول إن اللي هو النفس مؤكد لمضمون ما تقدمه، يا ما تقدمه وما أبرئ نفسي، لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها. هو خالي الذهن لكن نزل منزلة خالي الذهن، عفوا منزلة المتردد، حتى يؤكد له. وكقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم إن أكد الكلام، الله سبحانه وتعالى أكد الكلام لمن؟ إلى نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال لما أمر المولى نوحا عليه السلام أولا بصنع الفلك ونهاه ثانيا عن مخاطبته، أي أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بالشفاعة فيهم، صار مع كونه غير سائل في مقام السائل، معه ما سأل الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى لما لاحظ حال نوح عليه السلام اللي تقدم من كلام نوح ولا تخاطب، اللي كلام المتقدم يشعر مع أنه خالد ذهن، يشعر بأنه متردد، أنه دول أطلب لهم الشفاعة لو ما أطلب لهم، والله يغرقهم لو ما يغرقهم. الله إيش قال له عز وجل؟ قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أكد له الكلام مع أنه خالد ذهن، يعني نوح عليه السلام لم يتردد في إغراقهم وعدم إغراقهم، كان خالد ذهن من هذه الجهة، لكن الكلام المتقدم له يشعر بأنه متردد، فمباشرة نزلنا منزلة المتردد. قال ونحو هل حكم الله عليهم، عفوا، هل حكم الله عليهم بالإغراق، مقام السائل المتردد، هل حكم الله عليهم بالإغراق؟ فأجيب بقوله إنهم مغرقون. يقال أن نوح عليه السلام على طول مسيرته النبوية آمن بيش كم شخص؟ 81 شخص فقط، أو 80، خلال جد خلال 950 سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، كما في سورة العنكبوت آية 14. ف950 سنة يلا آمن 80 شخص. هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لو هدى الله بك رجلا واحد لكان خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، لكان خير لك من حمر النعم، لكان خير لك من كذا. 950 سنة يطلع ب80 شخص. لاحظ عدم اليأس والإصرار على العمل لله سبحانه وتعالى. حتى يقولون كان تقريبا بالتقسيم يصير كل 12 سنة تقريبا يلا يؤمن واحد، 12 سنة. وإذا تراجعون القرآن الكريم تلاحظون أن نوح عليه السلام كان يدعوهم سرا وعلانية، جهرا وخفاء، ليلا ونهارا، في البيوت وفي المساجد، في ماكو مكان ما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك تعبيرنا لا كل ولا مل، وطلع بنتيجة 80 شخص من لعلهم مئات إذا مؤلاف البشرية اللي كانوا في زمان عليه السلام. ثالثا ومنها تنزيل الخالي منزلة المنكر، نزلنا هناك الخالي منزلة المتردد، هنا ننزله منزلة الخالي، عفوا منزلة المنكر. إذا ظهر هذا الداعي البلاغي الذي دعاني أنه أنا أنزل منزلة، أنزل خالي ذهن منزلة المنكر، إذا ظهر عليه شيء من أمارات يعني من علامات الإنكار كقولي حجل، هذا لقب اسمه أحمد بن عمرو بن عبد القيس، حجل بن نظلة القيسي، نظلة اللي هو اسم أمه، حجل بن نظلة من أولاد عم شقيق، يقول جاء شقيق عارض رمحه، وأظن هذا البيت تقدم عندنا سابقا، إن بني عمك فيهم رماح، محل الشاهد إن بني عمك، إن جاء بالكلام مؤكد له، أن نزلنا الخالي الذهن منزلة المنكر. لماذا؟ لأنه ظهر عليه من الأمارات والعلامات ما يجعله حاله حال المنكر. فشقيق رجل لا ينكر رماح بني عمه، هو ما منكر، ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته واضعا رمحه على فخذه بالعرض في جهة العدو من دون استعداد للقتال بمنزلة إنكاره أن لهم رماح ولن يجد منهم مقاوما له. يقول كأنه إجه خال سيف على فخذه ويمشي على فرسه، كأنه هو خالد، لكن هو نزلنا منزلة، كأن واحد ينكر أن دول أبناء عموم تشبيهم، عندهم رماح وناس يقاتلون، لأن الهيئة اللي إجى عليها هو شقيق هيئة مو مال واحد قدامه ناس شايلة سيوف وتريد تحاربه. فنزلنا منزلة المنكر. قال فأكد له الكلام استهزاء به بشقيق، وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به. ما هو التهكم؟ أي وهو إخراج الكلام ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب، فيكون الظاهر الجد والباطن الهاز، هذا التهكم. ورميا له بالنزق يعني الطيش، وخرق الرأي يعني حمق الرأي. هذا شنو هو خطاب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به؟ شنو خطاب الالتفات؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى صفحة 212 على هذه الطبعة، أن هناك سيأتي خطاب الالتفات هو الانتقال أو العدول من حالة إلى حالة أخرى. لاحظوا، جاء شقيق، جاء غائب يعني هو، لاحظوا من راح يأكد وراح ينتقل، إن بني عمك، الكاف مخاطب، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب. لأن هناك احنا شعدنا، احنا عندنا تكلم، عندنا متكلم، عندنا مخاطب، عندنا غائب. من المتكلم إلى المخاطب، ومن المتكلم إلى الغائب، هاي صورتين للخطاب. هذا المتكلم، المخاطب، من المخاطب إلى المتكلم، ومن المخاطب إلى الغائب، هاي شقد صورتين، صار أربعة. ومرة عندنا الغائب، من الغائب إلى المتكلم، ومن الغائب إلى المخاطب، هاي ست صور، ستأتي إن شاء الله تفصيلها. رابعا، ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، هذا ما يأتي عليه الكلام. وصل يا ربي على خير خلقك محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.